وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
ثم ذكر ومن الناس وهي الآية الأخرى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمنه منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته. يعني أي واحد منا يتوجه إلى أصحاب المشاهد، إلى أصحاب القبور، إلى الأولياء والصالحين، يدعوهم ويرجوهم ويطلب منهم أن يفرجوا كربه، لأن الإنسان قد يكون مضطر فيذهب إلى أولئك ويظن أن عندهم ما يفيده وما ينفعه. يقول من عمل ذلك كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل، ولئن أشركت ليحبطن عمله. يقول في هذه الآية، معنى هذه الآية أن أي واحد منا جعل لله ندا، والند بهذا المعنى أي أنك تحبه وترجوه وتخافه وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فقد جعلته شريكا لله. ثم أنت إذا عملت ذلك العمل فلا بد أن تعظمه، لأنك ما تطلب منه أن ينفعك وأن يضرك، أن يدفع البلاء عنك وأن يجلب الخير لك، إلا وأنت تعظمه. لو لم تكن تعظمه ما طلبت منه ذلك الطلب. فكأنه يقول كأنك تجعل هذا يعني شريكا لله تبارك وتعالى، فهناك تحبه مثل ما تحب الله. والله تبارك وتعالى أخبر عن المؤمنين أنهم أشد حبا لله، معنى ذلك أن المؤمن يحب الله تبارك وتعالى المحبة الخالصة. أما إذا أحب الإنسان الله تبارك وتعالى وأحب غيره فهذا شرك بالله. وقد تكلمت لكم عن معنى المحبة. المحبة قد تكون المحبة الطبيعية فهذه لا ضرر فيها، كأن الإنسان يحب أولاده، يحب ماله، يحب زوجته، هذه محبة طبيعية، يحب والده، يحب إخوانه، يحب المسلمين جميعا، فهذه المحبة لا شيء فيها. وإنما المحبة الممنوعة هو أن تحب من تعتقد فيه أنه ينفعك أو يضرك دون الله تبارك وتعالى، سواء هذا المحبوب نبيا أو ملكا أو صالحا أو وليا أو أي شيء كان. فإذا أحببت هذا الشيء، تلك المحبة التي ترجو منه أن ينفعك أو أن يضرك أو تخاف أن يضرك، فهذه هي المحبة الممنوعة. أما المحبة الطبيعية فهذه لا شيء فيها. وكذلك الخوف، يعني الخوف الطبيعي لا شيء فيه، إنسان يخاف من ثعبان، يخاف من حيوان، يخاف من أي شيء يعني يصيبه، هذا خوف طبيعي عادي. لكن كونك تخاف ممن يزعم له الولاية، وأن الولي الفلاني إذا لم يعني تقدم له شيئا، أو إذا لم تزره، أو إذا لم تنذر له، أو إذا لم تعمل كذا وكذا، فهذا سيضرك في مالك وفي أولادك وفي نفسك. فإذا كنت تخاف ذلك الخوف فهذا هو الخوف المنهي عنه، وهذا هو الخوف الشرك، أي شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يخاف هذا الخوف إلا الله، لأن الله وحده هو النافع وهو الضار، أما غيره فلا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي حديث ابن عباس قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس حينما أوصاه تلك الوصية، قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فهذا هو الإيمان الصحيح، بحيث أن المؤمن يؤمن بأنه لا يضره ولا ينفعه إلا الله تبارك وتعالى. وأما الأسباب التي يعملها الإنسان يعني كالعلاج الطبيعي وما يشبهه، فهذا ما في شيء، هذه من الأسباب، والأسباب لابد من العمل، لابد من عملها، والأسباب هي نفسها من التوكل، الأسباب من التوكل على الله تبارك وتعالى. ثم قال هذا العمل إذا عملوه أي إذا اتخذوهم أندادا مع الله وحبهم كحب الله وخافوا منهم كما يخافون الله فأعمالهم كلها الأخرى غير مقبولة ولو كانوا يصومون ويصلون، لأن عملهم هذا أبطل ذلك الصوم وذلك وتلك العبادة وتلك الصلاة، لأن وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لهذه الأمة: ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا هو الشرك الأكبر. فكل من أشرك هذا الشرك الأكبر فعمله يحبط، أي جميع أعماله تحبط. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه، وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. يعني من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، فالذي يجهل معناها هو الذي يجعل مع الله شريكا، أما لو كان يعلم معناها العلم الحقيقي لما جعل مع الله شريكا. والجاهليون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معناها، لأنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يتقربوا إلى هؤلاء بأي شيء، لا إلى الأصنام ولا إلى غيرهم. فلما عرفوا معناها الذي وفقه الله آمن بها، والذي لم يوفق قاتل دونها ولم يقلها. من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. وهذا لأنه لم ينفي ما نفته، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص. يعني العلم بمعنى لا إله إلا الله أنك تخلص هذه الكلمة بجميع ما يتعلق بها لله تبارك وتعالى، فلا تدعو غيره ولا تحب غيره ولا تنذر لغيره، في جميع أحوالك كلها تتوجه بها إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم هو أيضا يقول: ولم يكن صادقا في قولها. يعني يقول لا إله إلا الله لكن يقول ما هو صادق في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك. يعني إذا كان صادقا بقول لا إله إلا الله لماذا يدعو غير الله؟ لماذا يذبح لغير الله؟ لماذا ينذر لغير الله؟ لو كان صادقا في قول لا إله إلا الله، لأن المشركين كما سمعنا علموا معناها، لما قالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا، فهم لم يرضوا. فهو يقول لو كان صادقا في كلامه هذا وأنه لا إله إلا الله، والإله كما عرفنا على أنه المعبود بحق إلا الله، لما جعل الله شريكا. ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين، أي وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله، لأن الإنسان إذا آمن بالله فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، وإلا لا يتم إيمانه. الإيمان لا بد أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت كما نص عليه كتاب الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله. بهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي معناها الذي دعا إليه المرسلين فتدبر.